صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نتحدث عن ثلاثة محاور. المحور الأول في معنى القرب في الآية المباركة، والمحور الثاني في الانسجام بين الوسيلة والهدف من خلقة الإنسان، والمحور الثالث في التوفيق بين عبادة الخالق والتوسل بالمخلوق. نجي الآن إلى المحور الأول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ظاهر الآية المباركة أن الإجابة متفرعة على القرب، فكأنه قال: لأني قريب أجيب الدعوة، لو كنت بعيدا لما أجبت الدعوة، ولكن لأنني قريب فلذلك يترتب على قربي إجابة الدعوة. فما هو معنى قرب الله عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا تفسيران. التفسير الأول أن معنى القرب هو الملكية الحقيقية الحقة. الملكية على أقسام ثلاثة: ملكية اعتبارية، وملكية حقيقية، وملكية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية التابعة للاعتبار والوضع وتزول بزواله. الإنسان يملك أمواله ما دام حيا، فإذا مات المجتمع العقلائي يرى أن هذه الأموال انتقلت ملكيتها إلى ورثته. إذن ملكيته للأموال كانت ببناء عقلائي وزالت عنه
ببناء عقلاء أيضا. فهذه الملكية التي تحدث بالبناء العقلائي وتزول بالبناء العقلائي، هذه ملكية تسمى ملكية اعتبارية وليست ملكية حقيقية. القسم الثاني الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية هي ملكية الوجدان، ما يجده الإنسان بالتكوين وبالخلقة فهو مالك له ملكية حقيقية. يعني مثلا الإنسان يملك حبه وبغضه، يملك مشاعره، يملك خواطره، أحب من أشاء أبغض من أشاء، حبي بيدي أنا واجد له وأنا حائز عليه، بغضي بيدي أنا واجد له. فإذا وجداني للحب ووجداني للبغض، هذا الوجدان ملكية، ملكية حقيقية ليست بيد البناء العقلائي بل هي بيدي أنا. البناء العقلائي اعترف بها أم لم يعترف بها؟ هذه الملكية نابعة من وجداني، فأنا واجد لمشاعري، إذن أنا مالك لمشاعري ملكية حقيقية. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. القسم الثالث الملكية الحقيقية الحقة، وهي ملكية الإيجاد والإعدام. الملكية المنتزعة من الإيجاد والإعدام، من بيده الوجود والفناء، من بيده الحدوث والزوال. هذا الذي بيده الوجود والفناء هو يملك ما يوجد ملكية حقيقية حقة، وهذه الملكية خاصة بالله عز وجل. هو بيده إفاضة الوجود وبيده حبسه، بيده العطاء وبيده الفناء، فهو يملك المخلوقات ملكية حقيقية حقا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن معنى القرب في الآية كما يراه السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي أعلى الله مقامه، معنى القرب في الآية يعني قرب الملكية، قرب الملكية الحقة. معنى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني فإني مالك لهم ملكية حقيقية حقة، ولأجل ذلك لا يوجد أقرب مني إليهم. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني نحن أقرب إليك من قلبك، نحن أقرب إليك من روحك، لأننا نستطيع أن نحول بينك وبين قلبك وبينك وبين ما تملك. تقول أنا أملك مشاعر، أملك خواطر، أملك أفكار، نحن نستطيع أن نحول بينك وبين ما تملك من مشاعر وخواطر وأفكار، إن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: المراد بالقرب هنا قرب الرحمة وليس قرب الملكية. شلون؟ لا شك أن الله يملك سائر الموجودات ملكية حقيقية حقا، ما في إشكال، بس شنو المناسبة بين ملكيته وبين إجابته للدعوة؟ الله تبارك وتعالى فرع إجابته للدعوة على قربه، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب ما هي المناسبة؟ نحن ندري أن الله يملك كل شيء ملكية حقة لأنه خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ لا يوجد خالق غيره، زين؟ لكن ما هي المناسبة بين الملكية الحقة وبين إجابة الدعوة؟ إجابة الدعوة تختص بالداعين، مع أن الملكية الحقيقية الحقة تشمل شنو؟ المؤمنين والكافرين والملحدين، وتشمل الموجودات، الجماد والنبات والحيوان والإنسان، ما إليه علاقة الملكية الحقيقية الحقة مع إجابة الدعوة، زين؟ ملكيته الحقة تشمل من دعا ومن لم يدعو، من كان قابلا للدعاء ومن ليس قابلا للدعاء كالحجر كالجماد. إذن ما هو معنى القرب المنسجم مع إجابة الدعاء؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. القرب هنا قرب الرحمة. شلون قرب الرحمة؟ لاحظ الآيات القرآنية الأخرى التي تشير إلى أن هناك قربا منه عز وجل لصنف من عباده. مثلا قوله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. مثلا قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون. يعني عندي رحمة عامة لجميع الموجودات، لكن عندي رحمة خاصة ببعض البشر، وسأكتبها للذين يتقون. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. شنو المقصود بيد الله فوق أيديهم؟ يعني إشعار بقرب الرحمة، كما إذا قلت لشخص: اذهب ويدي في يدك، يعني أنا معك أساعدك، أقف إلى عونك، اذهب ويدي في يدك. هذا التعبير كناية عن العناية، كناية عن الرحمة، كناية عن الإشفاق. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن هناك حصة من الرحمة ونوع من الرحمة، وهي إفاضة على خصوص قسم من عباده. هذه الإفاضة على خصوص قسم من عباده، هذه الإفاضة العنائية، هذه الإفاضة الرحمانية، هذه الإفاضة الخاصة، هذه الإفاضة هي القرب. وإذا سألك عبادي عني، عبادي الذين يسألون عني، عبادي الذين يسألون عن عطفي، عبادي الذين يسألون عن رحمتي، هؤلاء لهم قرب خاص مني، ألا وهو قرب العطاء والهداية والعناية. هذا القرب الخاص هو السبب وهو المنشأ لأن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني من حديثنا: ما هو وجه الانسجام بين الدعاء وبين الإنسان، وبين الدعاء وبين الهدف من وجود الإنسان، وبين الهدف من خلقة الإنسان؟ لكي يتضح هذا الموضوع، هذا الأمر، مقتضى الحكمة، احنا عندما نرجع إلى علم الكلام، علماء الكلام يقولون مقتضى الحكمة أن يكون هناك تناسب بين الفاعل والوسيلة والغاية. إذا لم يكن هناك انسجام بين هذه الأركان الثلاثة، الفاعل والوسيلة والغاية، لن تتحقق الغاية. إذن من يريد تحقيق غاية معينة فلا بد أن يشكل الانسجام أولا بين الفاعل وبين الغاية وبين الوسيلة، وإلا إذا لم يكن هناك انسجام بين هذه الأركان الثلاثة فسعيه لتحقيق الغاية نقض للغرض، ونقض الغرض يتنافى مع الحكمة. خل أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا أنت تريد تبعث ابنك يدرس طب، الطب موجود في أمريكا، موجود في ألمانيا، موجود في أماكن أخرى، وكل بلد لها مقررات للطب تنسجم مع ثقافتها وأهدافها. طيب أنا أريد أبعث ابني لدراسة الطب، فأنا عندي الآن أركان ثلاثة: الركن الأول الفاعل وهو ابني اللي رايح يدرس، والركن الثاني الغاية، الغاية من بعثه أن يصبح طبيبا ماهرا، وعندي وسيلة لهذه الغاية وهي أن يدرس المناهج الطبية في ألمانيا مثلا، أو أن يدرس المناهج الطبية في أمريكا مثلا. زين، من أجل أن يتحقق هذا الغرض، أنا غرضي أن يصبح طبيبا ماهرا، من أجل أن يتحقق هذا الغرض وهذا الهدف لابد من الانسجام بين الهدف وبين الوسيلة وبين الوسيلة وبين الفاعل أيضا. يعني المناهج الألمانية الطبية أنا فحصتها وسألت عنها، وجدت أنها تخرج طبيبا ماهرا، إذن في انسجام بين الوسيلة وبين الهدف. أيضا أجي لابني الذي هو الفاعل، صن ابني يقدر على المناهج الألمانية لو ما يقدر، ابني شقد نسبة ذكائه، ابني شقد نسبة قدرته على دراسة هذه المناهج، هل يمتلك القدرة على هضمها وتعلمها أم لا؟ يعني هل هناك انسجام بين الفاعل وبين الوسيلة وهو هذه المناهج أم لا؟ لا يكون إقدامي على هذا المشروع وهو بعث ابني لألمانيا ليكون طبيبا ماهرا، لا يكون إقدامي على هذا المشروع حكيماً إقداماً حكيماً إلا إذا كان هناك تناسب وتلاؤم بين الفاعل والوسيلة والهدف، الأركان الثلاثة. وإلا فمتى ما أقدمت من دون تناسب في أحد الطرفين كان ذلك نقضاً للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. زين، نأجي الآن نطبقها على مسألة الدعاء، مسألة الإنسان. لماذا خلق الإنسان؟ خلق الإنسان للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أوضح مصاديق العبادة الدعاء، يعني الدعاء صورة جلية ومصداق واضح لعبادة الإنسان إلى ربه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أوضح مصداق للعبادة والتعلق بالله والدعاء. زين، فإحنا الآن عندنا أركان ثلاثة. الركن الأول هو الإنسان الفاعل، والركن الثاني هو الوسيلة وهي العبادة التي يمارسها، والركن الثالث الهدف من هذه العبادة، الهدف من هذا الدعاء. هل هناك انسجام بين الأركان الثلاثة أم لا؟ نجي أولاً إلى الانسجام بين العبادة وبين الهدف منها. العبادة وسيلة، هناك هدف، ما هو الهدف؟ الهدف من العبادة التي خلقت لها الكمال الروحي، مو الكمال المادي، مو أن تكون ثريا، ولا أن تكون عملاقا سياسيا، ولا أن تكون عملاقا اجتماعيا، لا، هذه كلها عناوين تزول، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه كلها عناوين اعتبارية تزول يوما من الأيام، لن يبقى معك إلا العبادة، إلا عبادتك، علاقتك مع الله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. زين، إذن الهدف من العبادة، عبادة وسيلة، الهدف منها وصولك للكمال، الكمال الروحي. القرآن يركز على هذا الكمال الروحي. وأقم الصلاة لذكري، يعني لأن أكون حاضرا في قلبك، لأن أكون مذكورا في وجدانك. أقم الصلاة لذكري، الهدف أن أكون حاضرا في قلبك، أن أكون حاضرا في وجدانك. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المهم أن أكون ذاكرا، المهم أن أكون مذكورا لأكون ذاكرا لك. خل أكون مذكورا عندك حتى أكون ذاكرا لك. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زين، أقم الصلاة لذكري واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن تصل إلى درجة من الشهود، أن تصل إلى درجة من الحضور، أن تشعر أن الله يعيش في قلبك ويعيش في وجدانك، كما ورد عن الحسين عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. هذا العبد اللي ما يعيش طعم الحب الإلهي، هذا العبد اللي ما يعيش طعم العبادة، طعم الدعاء، عبد خاسر. العبد الذي لا يقف إذا جن ظلام الليل مع ربه عبد خاسر. أما العبد الذي يشعر بلذة، لذة الوقوف بين يدي الله، لذة الوقوف في ظلام الليل بين يدي الله، لذة المناجات، لذة الذكر، هذا يعيش ود الله، يعيش حب الله في قلبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. وين حب الله يظهر؟ وين حب الله يظهر؟ متى يظهر؟ هو إنسان يطيع، يصلي الصلاة الواجبة، ليش؟ حتى يسقط العقاب. إذن وين يظهر حب الله؟ في أي وقت يظهر حبك لله؟ يظهر حبك لله إذا قمت بنشاط وحب ورغبة لأن تصلي ركيعات في ظلام الليل بينك وبين الله، هنا يظهر حبك لله عز وجل. لأن أنت مو ملزم بهذا العمل ولا معاقب على تركه، وأنت إنسان خوش آدمي تقيم الواجبات وتجتنب المحرمات. الذي يدعوك حب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إن الصلاة تنهى، هذا هو الهدف من العبادة، الكمال الروحي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين، الهدف من العبادة الوصول إلى الكمال الروحي. هل بين العبادة وبين الوصول إلى الكمال الروحي انسجام؟ هل أن العبادة وسيلة منسجمة مع الهدف وهو الوصول إلى الكمال الروحي؟ نعم، ولكن العبادة الحقيقية، العبادة عن حضور والتفات. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من دخل الصلاة، إذا دخل الصلاة دخل في عالم الخوف من الله. الإمام الحسن الزكي عليه السلام إذا وقف على باب المسجد ارتعدت فرائصه واصفر لونه، وقال: أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. الشعور بالخوف وأنت تقف أمامه في الصلاة، هذا هو مبدأ الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الصلاة الحقيقية، يعني الصلاة مع الالتفات إلى مضامينها وأفعالها، وسيلة منسجمة تمام الانسجام مع الهدف وهو الوصول إلى الكمال الروحي. ورأى أمير المؤمنين علي عليه السلام رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. نجي إلى الأمر الآخر، لاحظوا يا إخوان، هل هناك انسجام بين العبادة وبين الإنسان؟ تقول الإنسان مطلوب منه العبادة، عبادة وسيلة لأجل أن يصل إلى الكمال الروحي. طيب بين الكمال الروحي وبين العبادة أكو انسجام، بس أكو انسجام بين العبادة وبين الإنسان؟ وبعبارة أخرى واضحة، هل أن العبادة، الصلاة التي نصليها، الصيام الذي نصومه، الدعاء الذي ندعوه، هل بين العبادة وبين فطرة الإنسان تناغم وتلاؤم؟ إذا لا، يعني كأنما الله يكلفنا شيئا شنو؟ لا نرغبه، شيئا نكرهه، إذن الوسيلة غير منسجمة مع الفاعل. لا يكفي أن تنسجم الوسيلة مع الهدف، الصلاة منسجمة مع الهدف وهو الوصول إلى الكمال الروحي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هل الصلاة منسجمة معي أنا الفاعل؟ هل أرى أن الصلاة تنسجم مع ذاتي، تنسجم مع نفسي، تنسجم مع رغبتي، تنسجم مع كياني أم لا؟ أم أن تكليفي بالصلاة تكليف بما هو ثقيل ومتكلف ومستكره بالنسبة لي؟ شلون؟ نحن إذا تأملنا يا إخوان نجد أن الحاجة إلى العبادة حاجة ذاتية في الإنسان، الإنسان محتاج إلى العبادة، أصلاً العبادة نابعة من ذاتك، مو بس منسجمة بل هي نابعة من ذاتك. العبادة والدعاء حاجة ذاتية فطرية في الإنسان، وليست مجرد أمر منسجم مع الإنسان، لا، أكثر من الانسجام. أصلاً أنت ترى أن العبادة والدعاء حاجة ذاتية بالنسبة لك، لا يمكن أن تنفك عنها. كيف؟ نحن نحتاج إلى الدعاء، نحتاج إلى العبادة، ضمن حاجات فطرية ثلاث أتعرض إليها. الحاجة الأولى الحاجة إلى التنفيس. الإنسان إذا قست عليه الظروف وتراكمت عليه الغموم واشتدت عليه الهموم يحتاج إلى أن ينفس، هذه حاجة طبيعية تقرها جميع مدارس علم النفس، الإنسان يحتاج إلى التنفيس، لو لم ينفس عن نفسه لتحول إلى إنسان عنيف، لو لم ينفس عن نفسه لتحول إلى إنسان انطوائي ناقم على المجتمع. الإنسان يحتاج أمام الظروف القاسية إلى التنفيس، تعبير عن همومه، تعبير عن غمومه، فالحاجة إلى التنفيس حاجة ذاتية، ولا يمكن إشباع هذه الحاجة إلا إذا تحدثت أمام موجود يستر عليك ويحن عليك ويستقبلك بكل وجودك وبكل آهاتك. لا يوجد موجود هو أشد سترا عليك على ذنوبك، على معاصيك، على أخطائك، على همومك، على غمومك، لا يوجد موجود أشد سترا عليك وأشد حنانا عليك من الله عز وجل. من هنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني يجوا. وإذ تأذن ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ادعوني، لأنك تحتاج إلى أن تدعوني، لأنك تحتاج إلى أن تنفس عن نفسك عما أصابك من هموم وغموم وتراكم من الأوجاع والأحزان والآهات، أنت محتاج إلى التنفيس أمام هذا العطف الغزير وأمام هذه الرحمة الواسعة. الحاجة الأخرى حاجة الإنسان إلى الاطمئنان. ترى ماكو إنسان ما يعيش قلق، ما في، كل إنسان يعيش قلق، واحد عنده قلق من المرض، واحد عنده قلق من الموت، واحد عنده قلق من الرزق، واحد عنده قلق من الزوجة، واحد عنده قلق من الأولاد، كل إنسان يعيش، وكل إنسان ربما قلق من جميع الجهات. كل إنسان يعيش نصيبا من القلق، نصيبا من الخوف، نصيبا من الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. زين، الإنسان عنده قلق، من الذي يرفع هذا القلق؟ ما هي الوسيلة لإزالة هذا القلق؟ ما هي الوسيلة لتخفيف هذا الاحتقان؟ ما هي الوسيلة لزرع وغرس حالة من الهدوء والاستقرار في داخلك وفي وجدانك؟ ما هي الوسيلة؟ الوسيلة الدعاء. الدعاء يزيل القلق، الدعاء يزيل الهواجس. إذا جلست أمام ربك بصدق وصفاء وإخلاص أزال الدعاء هذا القلق بتمام أنواعه. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تحتاج إلى أن تزيل القلق بالدعاء، تحتاج إلى أن تزيل القلق بالارتباط بالله تبارك وتعالى. إذن حاجة الإنسان إلى الإطمئنان حاجة ذاتية، حاجة الإنسان إلى التخلص من القلق حاجة ذاتية، ووسيلتها الدعاء. كما يقول علماء النفس: أنت محتاج إلى الأمن النفسي. الأمن النفسي يعني شنو؟ يعني اضمحلال القلق وزراعة الإطمئنان. أنت محتاج إلى الأمن النفسي، إذن أنت محتاج إلى الدعاء. إذن بينك وبين الدعاء يوجد انسجام، بل الدعاء يعالج حاجة ذاتية في شخصيتك أنت أيها الإنسان. والحاجة الثالثة الحاجة إلى استمداد النشاط. تمر عليك أوقات تشعر بالضعف، خلاص ضعيف، دخلت في التجارة ما توفقت، دخلت في الدراسة مثلا ما توفقت، دخلت في علاقات اجتماعية ما توفقت مثلا. أحيانا تمر عليك حالات تشعر بالضعف، باليأس، تشعر بالقنوط. تحتاج إلى عملية تعيدك إلى الحياة، تبعث فيك الأمل، تجدد فيك النشاط. ما هي هذه العملية؟ ما هي هذه العملية التي إذا تعلقت بها تجدد نشاطي وبعث أملي وشعرت بأنني استعدت جزءا مهما من قوتي وحيويتي؟ ما هي تلك الوسيلة؟ حاجتك إلى استمداد القوة واستمطار النشاط. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب ابنه الحسن: بني، وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك. روح إلى الدعاء، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. استند إلى هذه القوة واستمطر منها النشاط والحيوية لتعود إلى الحياة مرة أخرى. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الدعاء منسجم مع ذاتك، منسجم مع فطرتك. ولذلك قالت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. متى أجيب دعوة الداعي؟ إذا دعاني، يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي. هناك داعي يدعو بدعاء صوري، وهناك داعي يدعو بدعاء حقيقي، أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما إذا ما دعاني، هو داعي لكن ما دعاني، لأنه دعاني دعاء صوريا، سمع الناس جالسة تقرأ دعاكم، قال يلا خلنا نقعد بدل ما نشرب سيجارة نقعد نقرأ دعاكم، وجلس مع الناس يقرأ دعاكم. هذا الدعاء الصوري له ثواب، يترتب عليه ثواب، ثواب ذكر الله، تقرب إلى الله. لكن هذا الدعاء الصوري ليس موطنا من مواطن الرحمة الخاصة. إذا أردت الرحمة الخاصة التي عبر عنها القرآن بالقرب، إذا أردتها فليكن الدعاء دعاء حقيقيا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا صدر منه لهفة للقائي، شوق لقربي، حب لأن يقف بين يدي، رغبة في أن يناجيني، رغبة في أن يحدثني، رغبة في أن يدعوني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يصلون إلى تلك الدرجة من الرشد، الرشد الأخروي. وآتينا إبراهيم رشده من قبل، خلي يصير إنسان راشد، مو راشد في أمور الدنيا، راشد في أمور الآخرة، رشدا أخرويا. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الدعاء باب من أبواب الإجابة، والدعاء الذي هو باب من أبواب الإجابة الدعاء الحقيقي، والدعاء الحقيقي ما كان مقرونا بأحب الأسماء إلى الله، محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة قد تكون زمنا كأن يتوسل الإنسان بليلة الجمعة، وقد تكون مكانا كأن يتوسل الإنسان بقبر الحسين عليه السلام، وقد تكون الوسيلة عملا كأن يتوسل الإنسان بالصلاة والصوم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ورد في الرواية كان علي عليه السلام إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد تكون الوسيلة شخصا من الأشخاص، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الوسيلة تشمل كل هذه المصاديق، كل هذه النماذج التي ذكرناها، كلها من أنواع الوسيلة. زين، هناك سؤال يطرح على الفكر الإمامي، وهو أنه بما أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بما أن الله أقرب إلينا من أنفسنا، فلماذا نجعل بيننا وبين الله واسطة؟ هذا تبعيد للمسافة. طيب إذا هو أقرب إلينا حتى من هذه الواسطة، فلماذا نجعل بيننا وبينه واسطة؟ من هو الأقرب إلينا، هو أم رسول الله؟ طبعا هو الله. الله أقرب إلينا من رسوله ومن أوليائه ومن أوصيائه، فإذا كان الله أقرب إلينا من كل شيء فمقتضى ذلك أن لا نجعل بيننا وبينه وسائط، لأن جعل الواسطة تبعيد للمسافة، مع أنه أقرب إلينا من جميع هذه الوسائط والوسائل. مضافا إلى أن القرآن الكريم ذم اتخاذ الواسطة بين العبد وبين ربه، شوف لاحظ القرآن الكريم يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذول المشركين اتخذوا من دون الله أولياء، وإذا سألوهم ليش تعبدوا هؤلاء الأصنام قالوا حتى يقربونا إلى الله. فهذا هو نفس منطق الإمامية، عندما تسأل الإمامية أنتم لماذا تتوسلون بأهل البيت يقولون حتى يقربونا إلى الله، المنطق الإمامي كالمنطق الجاهلي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ التفت إلي جيدا، نذكر هنا جوابين عن هذا السؤال، عن هذه النقطة. الوجه الأول من هذا الجواب هو: هناك فرق يا إخوان بين المقتضي وبين الشرط. ما هو الفرق بين المقتضي وبين الشرط؟ المقتضي ما منه الوجود، والشرط ما به فعلية الوجود. كيف يعني المقتضي ما منه الوجود والشرط ما به فعلية الوجود؟ زين، أنا الآن أريد أكتب قصيدة على ورقة معينة، زين، أجي أنا أخذ القلم وأكتب، من هو المقتضي للكتابة؟ أنا، لأن وجود القصيدة مستفاد مني، القصيدة فكر، القصيدة خاطرة، وهذا الفكر مني أنا، أنا وهبته الوجود، أنا أعطيته الوجود لأنه فكر مني، فأنا المقتضي، أنا الذي أفضت الوجود على هذه القصيدة وصنعتها. زين، لكن أنا ما أقدر أكتب القصيدة بدون قلم. القلم شنو دوره؟ ما به فعلية الوجود، الوجود مني، لكن هذا الوجود ما يصير فعلي إلا مع شرط، ألا وهو وجود قلم، وجود دوات، وجود دفتر، وهكذا. إذن وجود أي شيء في الكون، أي شيء يريد يوجد يحتاج إلى ركنين، عاملين، مقتضي وهو الذي يفيض ويعطي الوجود، وشرط وهو الذي به فعلية الوجود. بعد أن نفهم أن الوجود يرتكز على هذين الركنين، نجي نطبق على حاجاتنا. نحن نريد قضاء حاجاتنا، سواء كانت حاجات دنيوية أو حاجات أخروية، نحن نريد قضاء حاجاتنا، نريد غفران ذنوبنا، نريد ستر عيوبنا. زين، قضاء الحاجة وجود، هذا الوجود لكي يتحقق، مثلا إنسان يريد يشفى من مرضه، شفاء وجود، هذا الشفاء لكي يتحقق يحتاج إلى شنو؟ ركنين، مقتضي يفيض هذا الشفاء، يعطي هذا الشفاء، والمقتضي هو الله عز وجل. احنا ما ندعي ان الأئمة هم الذين يفيضون الوجود، لا، احنا نقول بان المفيض للوجود هو الله. ولذلك حتى انت تقرأ في زيارة الجامعة تقول: بكم فتح الله، فمن الذي فتح؟ الله، هم مجرد وسائل ووسائط. بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل، هو الذي ينزل، هو الذي يفتح، هو الذي يختم. زين، كل المفيض هو الله. زين، والركن الآخر شرط، أداة، ما به فعلية الوجود. هذا الإمام الوسيلة أداة، ليست الوسيلة إله. نحن نعبد الله ونستمطر منه العطاء ونستمطر منه الوجود، لأنه هو المفيض إلى الوجود. والأئمة مجرد شنو؟ وسائل وأدوات يتحقق بها فعلية الوجود، مثل القلم بالنسبة إلى الإنسان حينما يكتب القصيدة. زين، فأي تبعيد للمسافة؟ إن جاء الآن، شوف هذا الإنسان اللي يريد يكتب قصيدة يستعين بالقلم، هل هو بعد المسافة؟ ما بعد المسافة. هل الاستعانة بالقلم لكتابة القصيدة تبعيد للمسافة، أم هو ارتكاز على نظام العلية؟ مقتضى نظام العلية وجود عاملين لكل وجود، مقتضى وشرط، وليس هذا تبعيدا للمسافة في شيء، كما أنه ليس شركا ولا كفرا، لأن العبادة له، عبادة له وحده لا لغيره. وإنما الأئمة مجرد شنو؟ وسائل ومجرد أدوات ومجرد شروط. زين، شرط لكي تتحقق فعلية الوجود. زين، وما نقموا، الآية المباركة تقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. شلون الله يغنيهم ورسوله يغنيهم؟ الله يغنيهم بمعنى أنه هو مصدر الغنى والمقتضي، الرسول يغنيهم بمعنى أنه واسطة وشرط يتحقق به فعلية الغنى، وإلا فمصدر الغنى هو الله عز وجل. إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فاستغفروا من؟ مو فاستغفروك أنت، فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، صار وسيلة، صار واسطة، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الذي يقول بأن توسل الإمامية بالأئمة تبعيد للمسافة لم يتطابق كلامه لا مع العقل لا مع النقل لا مع العاقل، لأن نظام العلية قائم على وجود عاملين، مقتضى وشرط، والاستعانة بالشرط ليست تبعيدا للمسافة بل هي جري وفق نظام العلية. زين، ولا يوافق النقل، لأن الآية الكريمة تقول ولو أنهم إذ ظلموا، شان قالت الآية لا يبعد المسافة، إذا ظلموا أنفسهم خلي استغفروني بشكل مباشر، لا يخلوا وسائط بينهم وبيني، ترى هذا تبعيد للمسافة. بينما الآية قالت لا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن أين تبعيد المسافة والآية تنص وتحث عليه؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أين تبعيد المسافة والقرآن يقرره؟ زين، الوجه الثاني من الجواب، فرق بين قرب الله منا وقربنا من الله. وبعبارة أخرى ذكرناها في مبدأ الآية في المحور الأول، فرق بين القرب الملكي والقرب وقرب الرحمة. الله قريب منا قرب الملكية، قرب الخالقية، لأنه يملك جميع الموجودات ملكية حقة لأنه خالقها. هذا احنا مفروغين عنه، ونحن لا نطلب بالدعاء أن يقرب الله منه. هو شنو؟ هو قريب منا بعد، شنو نطلب أن يقرب منا؟ القرب التكويني، القرب الملكي حاصل. دعونا أم لم ندعو؟ احنا ما نطلب هذا القرب التكويني، هذا حاصل. إذن شنو اللي نطلب؟ نطلب قربا آخر، قربا خاصا، قرب الرحمة الذي عبرت عنه الآية: فإني قريب، إن رحمة الله قريب من المحسن. احنا نطلب القرب الآخر. نحن بالتوسل بالأئمة الطاهرين، نحن بالتوسل بأحب الأسماء إليه تبارك وتعالى، نطلب القرب الخاص، وبعبارة أخرى نطلب قربنا من أن نكون قريبين. هو قريب منا، لكن هل نحن قريبون منه؟ نحن بالتوسل بأحب الأسماء إليه نطلب قربنا من، قربا روحيا، لنكون موطن رحمته، لنكون موطن فيضه، لنكون موطن عطائه، قرب الرحمة. ولأجل ذلك ترى أن المسلمين درجوا على التوسل، المسلمين درجوا على مبدأ التوسل، لأنهم يرون في التوسل قربا روحيا. لذلك يروي الطبراني في معجمه الكبير أنه لما توفيت فاطمة بنت أسد الهاشمية، هالأيام صادف أيام وفاة فاطمة بنت أسد الهاشمية، لما توفيت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، أم الأئمة الطاهرين، هذه المرأة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وآله حفر قبرها بيده، هو اللي حفر القبر في البقيع، حفر قبرها بيده وسوى التراب ومهده لها. زين، وبعدين لما أنزلها إلى حفرتها ألبسها قميصا، هذه العناية الثانية، ألبسها الرسول قميصه الذي يصلي فيه ويتعبد فيه، حتى هذه تبقى آمنة مطمئنة. ثم قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. الرسول عاش يتيم، من الذي احتضنه؟ من الذي آواه؟ آوته فاطمة بنت أسد، هي التي اعتنت به عناية الأم. رحمك الله يا أمي بعد أمي. قبل أن يضعها الرسول في قبرها نام في القبر. شوف هالعناية من النبي، نام في القبر وقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق نبيك، يعني هو يتوسل بنفسه لأنه أقرب إنسان إلى الله، ويتوسل بالسائلين بالدعاة بالمصلين: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي، موسى، عيسى، إبراهيم. زين، الرسول يتوسل بالأنبياء، الأنبياء كانوا أحياء أو أموات؟ كانوا أموات في ذلك الوقت، إبراهيم، موسى، نوح، كانوا موتى ومع ذلك توسل بهم. والأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد وأوسعت عليها مدخلها. لاحظ، الرسول يتوسل بالأنبياء وهم موتى وهو أفضل منهم، ليعلمنا مبدأ الوسيلة، أن يتوسل في هذه المرأة العظيمة فاطمة بنت أسد الهاشمية. زين، فاطمة بنت أسد بذلت أولادها لرسول الله. شوف هذه المرأة العظيمة، علي وقف سيفا دون رسول الله، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. جعفر وقف دون رسول الله، جعفر أيضا ابنها وقف دون رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قتل في مؤتة. جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي عليه السلام. إذن فاطمة بذلت أبناءها لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفاطمة بنت أسد عبدت السيرة، يعني شنو؟ يعني هي البذرة. واستمرت السيرة بعدها أن أبناء علي فداء لأبناء رسول الله، مثل ما هي قدمت أبنائها فداء لرسول الله، علمت أبنائها أن يكونوا فداء لأبناء رسول الله. شوف أبناء الإمام علي فداء لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الإمام علي يوم صفين، يوم صفين الإمام علي أعطى الراية بيد من؟ بيد محمد بن الحنفية، ما أعطاها الحسن والحسين. فاعترض الناس قالوا يا أمير المؤمنين، الحسن والحسين أفضل من محمد بن الحنفية، كيف تسلم الراية لمحمد وتؤخر الحسن والحسين؟ قال محمد ولدي أزج به في الحرب، والحسن والحسين ولدا رسول الله، وولدي فداء لأولاد رسول الله. شوف العناية بأبناء فاطمة الزهراء، شوف العناية بقلب رسول الله، بريحانتي رسول الله الحسن والحسين. وهذا الدرس الإمام علي يعلم به أبنائه أن يكونوا فداء لأولاد رسول الله. وهذا ما تعلمته أم البنين الأربع، هذه أم البنين اتعلمت هذا الدرس، أولادها فداء لأولاد رسول الله. لما ولد لها بأبي الفضل العباس، وأقبل الإمام علي ورأى أبا الفضل وصار يبكي، قالت ما يبكيك يا أبا الحسن وهذا مولود جديد؟ قال أبكي لما يجري عليه. قالت وما يجري عليه؟ قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قالت فداء لمن؟ قال فداء لأخيه الحسين. قالت بشرى، هذه بشرى، هذا مو خبر سيء، هذه بشرى. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة. اي، وصارت تنتظر ذاك اليوم، ذاك اليوم اللي تجيها البشارة أن ولدها راح فداء لولد الحسين. ولما رجع السبايا إلى المدينة ودخل بشر بن حذلم إلى المدينة ووقف نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مدرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت، خرجت امرأة متوكئة على عصا، نادت أيها الناعي قف قليلا، من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة. أنت فاطمة الكلابية؟ نعم. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت لا تقل لي الخلف والبقاء في رأس الحسين، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين. قال يا أم البنين إذا خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما، وتجي هذه المرأة وتنصب لها قبور أربعة وتوقف على القبور، ها توقف على قبر أبو فاضل، ها وتندب وتشكو، يقولون يا بني، يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوة، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء. قولون يا ابني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة يا ما بين ظلام، واما الخجال ان كان زينب دخلتش، وما الخجال ان كان زينب دخلت الشام، ويا السبايا والعليل مقيد بزنجيل. لا تدعوني ويك ام البنين تذكروني يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بني، وبحق أم البنين الأربعة وأبنائها الشهداء، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم احفظ زوار الحسين وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.